إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه التي لا تعد، وعلى جوده الذي لا يحد، وعلى إحسانه الذي لا يرد، والصلاة والسلام على النبي الأحمد المصطفى الأعبد أكمل الأمة في المعتقد، وعلى آله وصحبه الملاح ذوي الأوجه الصباح، وعلى من سار من خلفهم وسار على دربهم درب الفلاح. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير أينما كنتم، وهذا موعد جديد يتجدد بلقائكم حول كتاب الله، حيث نتدارسه آخذين منه الدروس والعبر على مدار ساعة من الآن. يصحبنا في هذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، الأستاذ بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية، فأهلا ومرحبا بكم شيخ الكريم، وطبتم وطاب مساعكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا.
بارك الله فيك شيخي. كما نلتقيكم أحبابنا في الله بصحبة فريق البرنامج من الهندسة الصوتية والتنفيذ سالم المري، ومن الإشراف والمتابعة أحمد البكري، وهذا محبكم في الله محمد عبد الله من خلف الميكروفون. أحبابنا في الله، في الحلقة الماضية اختتمناها ببيان جزاء الطاعة وخذلان العصيان، وكان ذلك في الآيتين الآية الثالثة عشر والآية الرابعة عشرة، والآن مع الآية الخامسة عشرة. تقول الآية: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، إلى آخر الآية. شيخ الكريم، هنا انتقل الله سبحانه وتعالى من الكلام عن المواريث إلى الكلام عن عقوبة من يأتي الفاحشة، ما سر هذا الانتقال؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين، وآتنا من فضلك ورحمتك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، وأن ينيلنا فيه أعظم الفوز والمثوبة والرضوان، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن نأخذ فيها أعظم الفوز والأجر بفضله ورحمته. الله سبحانه وتعالى جعل هذه السورة تسمى سورة النساء. إذن الكلام فيها في المقام الأول عن الحقوق، قلنا، وعلى وجه الخصوص الكلام عن حقوق النساء.
نعم.
والكلام عن حقوق النساء المقصود به من أجل أن يقمنا بجلب السعادة لأنفسهن، ومن أجل أن يقمنا بالدور المناط بهن في إعمار هذه الحياة من خلال إسعاد الأسرة، من خلال القيام على بناء الأسرة، ومن خلال ذلك يمكن أن يحققنا أعظم الإنجازات ويقمنا بأفضل الأدوار. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى ذكر فيما في أول السورة حقوق البشرية، وخص النساء بالذكر، وذكرنا حقوق النساء هناك، ثم ذكر حقوق اليتامى، ثم ذكر حقوق السفهاء، ثم تكلمنا عن أنها حقوق أكثر مما هي في الحقيقة تأديب أو عقوبات بالنسبة للسفهاء، بل هي حقوق في ذاتها. وبعد ذلك ذكر الله سبحانه وتعالى حقوق الفئات المضطهدة في المجتمع ممن كان يحرم الميراث، واقتضى هذا أن يبين بالتفصيل موضوع المواريث. الآن ستكمل هذه الآيات المسيرة في بيان حقوق النساء، ولكن من خلال فكرة جديدة وهي فكرة البناء الأسري.
نعم، يعني إذن يرجع الله سبحانه وتعالى، ترجع الآيات مرة أخرى إلى بيان حقوق النساء.
نعم.
ولكن من ناحية أخرى، البناء الأسري.
البناء الأسري.
نعم.
ومن خلال البناء الأسري سيذكر الأمور والحدود الضابطة لحماية هذه الأسرة، وكذلك الأمور التي تبنى عليها الأسرة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى فيما سبق الأساس في التكاثر البشري، وهو الخلق من نفس واحدة، وكذلك خلق الله منها زوجها، وبين كيف وضع الصلة الرحمية بين أفراد النوع، بين أفراد الجنس الإنساني، وبذا وضع قوانين الحقوق والواجبات لكافة أفراد الإنسانية بنوعها الذكر والأنثى. وذكر بعد ذلك حقوق اليتامى، وذكر حقوق النساء باعتبارهما الصنفان اللذان قد يتعرضان للاضطهاد أكثر من غيرهما في الحضارات الجاهلية القديمة والمعاصرة. وبين أن أول ما تبنى به الأسر هو ما تتناقله الأجيال من الأموال التي جعلها الله قياما للناس. كذلك بين تفاصيلها بدقة في المحور الأول، وقلنا بعد ذلك إن جرى الكلام إلى الإرث.
نعم.
هنا يبين الله سبحانه وتعالى حقوق البناء الأسري، ويبين ضوابطه المنظمة في النظرة الإسلامية المدهشة، في النظرة الإسلامية المدهشة الرائعة، ووضع في هذا المحور حدودا ضابطة للبناء الأسري لحماية الأسر من التفكك، وليبين طبيعة العلاقات بين أفرادها. فبدأ فقال سبحانه وتعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم
فاستشهدوا عليهم.
نعم. هنا هذه الآية تتكلم عن حقوق المجتمع وعن حقوق العصاة في الوقت ذاته. هذا قد يتعجب منه بعض الناس، يقول كيف يعني حقوق المجتمع حقوق العصاة؟ نقول نعم، هو يتكلم عن حقوق المجتمع وعن حقوق العصاة المتجاوزين لحدود النظام الأسري والسلامة المجتمعية. هناك أفراد يريدون تجاوز موضوع الأسرة والعبث بالأسرة واللعب والتدمير للأسرة، نقول لهم حقوق علينا أن نردعهم عن ظلمهم. صار هذا حقا أكثر مما هو عقوبة.
حقا؟
نعم، صار حقا لهم هؤلاء العصاة.
نعم.
الذين يريدون تفكيك الأسر من خلال فعل الفواحش أو إتيانها، فإذا من حقهم علينا أن نردعهم عن هذا من أجل لا ينجروا إلى هاوية في الدنيا وفي الآخرة. فلذلك جعلنا هذه الآيات تتكلم عن حقوق العصاة الذين يريدون تجاوز النظام الأسري،
ويريدون أن نردعهم عن هذه.
نعم، ويريدون أن يخترقوا السلامة المجتمعية. الله سبحانه وتعالى يذكر هذا فيقول: واللاتي
يأتين الفاحشة من نسائكم. طيب شيخي، ما معنى كلمة الفاحشة هنا في الآية؟
نعم، الفاحشة هي الفعلة الشديدة، هي الفعلة الشديدة القبح التي فحش أمرها واستفضعها سامعها عندما يسمعها. فإذا فحش يعني انتشر بسوء، فحش أمرها واستفضعها سامعها. ويدخل ضمن الفاحشة الزنا، ويدخل كذلك غيره من الأمور التي يفحش ذكرها. عند ذلك من حق المجتمع على أفراده أن يتم حمايته، حماية المجتمع،
حماية المجتمع
ككل.
نعم.
من انتشار الفاحشة المهددة لكيانه وسكينته، وكيف لا وهي تنافي فطرته وتخالف خلقته المجبولة على الغيرة منها وعلى استفضاع شأنها حتى عند أكثر البشر بهيمية كما هو معلوم وإن كبر بعضهم. لذلك قال الله: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم. إذا نفهم من هذا حق المجتمع، نفهم من ذلك أن هناك حقا للمجتمع في حماية نفسه من انتشار ماذا؟
الفاحشة.
والمناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها واضحان، فهذه الآية تتم لبيان حقوق المجتمع والتربية لأفراده وحمايتهم من استمراء الشرور التي تنبعث من نفوسهم. ففي الآيات المتقدمة ذكر الله تعالى بعض حقوق النساء معاشرة وإعطاء للحقوق الإرثية، وفي هذه الآيات يبين التغليظ على من يأتي بالفاحشة من الرجال والنساء حماية لهم وللمجتمع في الوقت ذاته.
نعم.
من أجل ذلك بدأ الله سبحانه وتعالى ببيان الحدود الضابطة للبناء الأسري، وذكر ما يتعلق بالشيء المستنكر وهو إتيان الفاحشة. إلا أن الله سبحانه وتعالى يبين أن هناك جهتين ينبغي حمايتهما إذا وقعت الفاحشة.
ما هما الجهتين؟ نعم.
ينبغي حمايتهما إذا وقعت الفاحشة. ما الجهتان؟ الجهة الأولى جهة المجتمع.
المجتمع.
نريد أن نحميهم من هؤلاء الذين يريدون أن يشيعوا فيها الفساد وهم الفاعلون للفاحشة. طيب، إذن الجهة الأولى المجتمع ينبغي حمايته من انتشار التلوث الخلقي في أرجائه. والجهة الثانية الأفراد الملوثين أنفسهم. هم أنفسهم هؤلاء الذين يريدون تلويث المجتمع، الذين أتوا الفاحشة، هؤلاء أيضا لهم حق.
حق الردع.
نعم، فلهم حق على المجتمع في إصلاح أوضاعهم وإعادة تأهيلهم بالعلاج الناجع بدلا من المضي في ذلك الوحل والعفن الذي يوشك أن يدمرهم ويدمر مجتمعاتهم. إذن في الحقيقة ما يسمى بقانون العقوبات هو عبارة عن إعادة تأهيل في الإسلام.
نعم.
ولذلك لاحظ قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن ماذا؟
سبيلا.
ما أمر بقتلهن، وإنما قال فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلا.
صار هذا الحق. إذا الكلام عن هذه الآية وليس الكلام عن آية مثلا سورة النور ولا عن حد الزنا بالنسبة للمحصنات، نحن نتكلم عن هذه الآية.
نعم.
وقلنا الفاحشة هي التي يستفضع أمرها، ورأس ذلك الزنا. رأس ذلك الكلام عن الزنا، ويدخل في الفاحشة غير الزنا، ولكن المقصود هنا الزنا. فصار هذا الحق المجتمعي، لماذا قلنا المقصود هنا الزنا؟ لأنه بالإجماع. فصار هذا الحق المجتمعي متزامنا مع حقوق النساء والرجال الذين يتجاوزون حدود السلامة الأسرية فيأتون الفاحشة ويدمرون النظام الأسري ويتسببون في جرائم ضد الإنسانية. هو بعض الناس الآن يبحث عن كلمة مسمى جرائم ضد الإنسانية، فما أكثر ما يكون التوصيف صحيحا وما أكثر أيضا ما يكون التوصيف خاطئا. الله يبين ما هي الجرائم ضد الإنسانية، منها هذه الجريمة، جريمة الفاحش. الزنا.
نعم.
جريمة إتيان الفاحشة. إذن هذه جرائم حقيقية ضد الإنسانية، وقد جعل الله من مقاصد الشريعة حماية المجتمع والبشرية من خلال حماية العرض والنسل بعزل العناصر الملوثة من مخالطة المجتمع لئلا ينتشر السوء ولئلا يكثر. وعلى الرغم من ذلك إلا أن الله جعل حقوقا لهؤلاء العصاة، ويمكن إجمال هذه الحقوق لهؤلاء العصاة في الآتي. الحق الأول أن يتم إثبات الاختيار في فعلهم الفاحشة.
أن يتم إثبات الاختيار في فعلهم الفاحشة.
شوف
أين استقيناها واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم.
الآن هو يقول ماذا؟
يأتينا.
أي نعم، كلمة يأتينا هذه لها مدلول عظيم جدا. معنى ذلك أنكم ينبغي أن تثبتوا أنهن هؤلاء التي فعلن الفاحشة أنهن أتينا لها. كلمة يأتينا لها. أيوة يأتينا.
ليست يفعلنا.
لأنهن قد يفعلن الفاحشة مثلا مكرهات، قد يفعلن الفاحشة. فلذلك ينبغي أن تثبت الاختيار في فعلهن للفاحشة، فلا تكون المعاقبة لهن إلا بناء على أنهن أتينا الفاحشة
طوعا ورضاء.
نعم، طوعا ولم يكرهن عليها. فالذي إذن يتم إعادة تأهيله عن طريق الحزم والعقوبة الرادعة هو الذي فعل الفاحشة مختارا، أما الذي أكره فهو أصلا لا يريد. في الحق هذا كيف يعاقب إذن؟ إذن الذي فعل الفاحشة مختارا من عند نفسه راغبا من تلقاء ذاته، هذا هو سر التعبير العجيب الدقيق في القرآن الكريم بكلمة ماذا؟
يأتينا.
وهذا الإتيان يدل على الاختيار لا على الاضطرار، ومن التعبير القرآني المصطلحي الدال على الإتيان باختيار الذي يشبه هذا ما جاء مثلا في سورة مريم في قوله تعالى لقد جئت
شيئا فريا.
أيوة، لقد جئتي، ما قالوا لقد افتريتي. وهذا يدل على الدقة في التعبير في نقل القرآن عن تعبيرهم.
نعم.
لأنهم اتهموها، ما قالوا لو أكرهت لعذروها، لكنهم يريدون أن يثبتوا أنها فعلت ذلك، يريدوا أن يقولوا بأنها فعلت ذلك اختيارا فلم يقولوا لقد أتيت، لقد افتريتي وإنما لقد جئتي. وكذلك في قوله تعالى في سورة مريم أيضا، في سورة مريم عليه السلام، طبعا مريم بريئة مما قال مما زعموا، نحن نحكي كيف تكلمون حتى يزعموا أنهم على حق. كذلك في سورة مريم يقول الله تعالى لقد جئتم شيئا إدا. لقد جئتم شيئا إدا، أي أنتم قلتم هذا الكلام وهو أن لله الولد، لأن الكلام عن نسبتهم الولد لله سبحانه وتعالى في آخر السورة، يبين الله أنهم جاءوا هذا باختيارهم،
اختيارا وليس إكراها،
وحتى الذي يقول بأنه ضلل من قبل الأحبار والرهبان نقول هو عنده عقل، لا يمكن للعقل أن يفترض أن يكون لله مالك الكون ولدا. كذلك في سورة مثلا الكهف في قوله تعالى لقد جئت شيئا نكرا، لقد جئت شيئا إمرا، فلقد جئت يعني أنت فعلت ذلك باختيارك. وكذلك في قوله تعالى إنكم لتأتون الرجال في سورة الأعراف، لتأتون، إذن يقال جاء بفاحشة وأتى الفاحشة، جاء بفاحشة جاء بفعلة عظيمة، لكن أتى الفاحشة يعني أتاها باختياره
ورضائه.
إذن هذا الحق الأول الذي ينبغي أن نثبته لهؤلاء العصاة، وهو ماذا؟ أن نثبت الاختيار في فعلهم، وهذا أخذناه من هنا حتى يتم إعادة تأهيلهم، تطبيق هذه العقوبة التي هي في الحقيقة عبارة عن إصلاح لواقعهم. الحق الثاني إقامة البينة القاطعة بوقوع الفاحشة. إذن هما أمران، أولا أنه أتى ذلك بالاختيار، ثانيا لابد من إقامة البينة على فعله،
لابد من وجود بينة،
لابد ودليل. من والبينة القاطعة، والبينة القاطعة جعلها الله عبارة عن كم؟
أربعة
شهود. قال واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن
أربعة
هن أتينا منكم. طيب أتينا بعد ذلك لابد أن يكون هناك شهود، ما يأتي واحد يقول الله أنا رأيت فلانة ولا اثنان ولا ثلاثة، لابد أن يكونوا أربعة، ولابد أن يأخذ القاضي أقوالهم منفردين بحيث تتطابق أقوالهم، ويحاول القاضي أن يتأكد من أنهم لم يتواطؤوا على الكذب. فالبينة طبعا القاضي أو الذي رأى وهو يريد أن يحقق في القضية، مثلا يكون ولي، يكون عبارة عن ولي أمر. لماذا نقول أو الذي رأى وليس القاضي؟ لأنه سنقول بأنه ينبغي لا يرفع الأمر للقاضي، برغم ذلك ينبغي أن يفعل شيئا غير رفع الأمر للقاضي. يعني هو عنده خياران، الخيار الأول أن يرفع الأمر للقاضي بعد أن يتأكد من حالة الاختيار ويتأكد من حالة البينة، والأمر الثاني أن يرفع الأمر للقاضي، هذا الاختيار الأول. الاختيار الثاني ألا يرفع الأمر للقاضي، لماذا؟ يغلب جانب الستر، ولكن إذا كان هو ولي أمر هذه المرأة بطريقة أو بأخرى ينبغي نعاقبها بهذه العقوبة التي سيذكرها الله، وهي حتى فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت. إذن نقول ما زال أيضا حالة الستر قائمة، ولكن ليس الستر المجرد، وإنما الستر مع التأديب الذي يعني التأهيل لإعادة الانخراط في المجتمع الفاضل. هذا معنى أنه لا ينبغي أن يرفع الأمر للقاضي. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خبر أن ماعز الأسلمي هرب بعد أن اعترف بالزنا وأمر به فرجم،
حينما اشتد عليه حر الرجم،
نعم هرب، النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بعد أن مات ماعز، قال لهزال، لصاحبه هزال من قومه، قال له يا هزال لو سترته بردائك كان خيرا لك،
حينما قابله بفك
جمل. ليس هذا هزال طلب منه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعترف. يعني إذا قامت البينة عند هزال أن هذا الرجل وقع في الزنا، الآن ما المطلوب؟ المطلوب أن لا يرفع أمره للقاضي، بل المطلوب أن يستر عليه، ولكن أن يبحث عن طريقة لإعادة تأهيله. وبالنسبة للنساء بين الله سبحانه وتعالى كيف يتم إعادة تأهيلهن من خلال الحبس في البيوت، فقال فأمسكوهن ماذا؟
في البيوت حتى يتوفاهن الموت.
طيب سنبين عندما نصل إلى هذا الموضع هل هي منسوخة أم لا، لكن نقول المقصود إذن من العقوبة ليست العقوبة أو ماذا الانتقام أو الثأر، وإنما المقصود إعادة التأهيل لهذه المرأة أو لذلك الرجل ليعود من جديد ليكون فردا صالحا في المجتمع بعد أن تلوث بهذا بهذه الفعلة الشنيعة التي قد يدمن عليها إن لم يؤهل.
نعم. طيب شيخ، يعني علمنا أنهم أربعة رجال.
نعم.
ما معنى كلمة منكم هنا في الآية؟
نعم، أحسنت. الآن تسأل أنت، وفقك الله عن الله كل شيء. كلمة كلمة حتى نعرف سر الإعجاز البياني اللفظي القرآني، فكل لفظ وقع في مكانه.
صحيح.
الله سبحانه وتعالى فهمنا الآن مثلا من كلمة يأتينا قضية طويلة.
نعم.
في الإثبات القضائي
الاختيار والرضا،
وكذلك فهمنا من كلمة أربعة ماذا ينبغي أن يكون هنا، التي هي الشهادة أو البينة القاطعة. الآن كلمة منكم، أي لابد أن يكون الشهود من المسلمين. لماذا؟ لأنهم ضمن البيئة الثقافية التي لم تلوث فطرتها النقية، لم تلوث فطرتها النقية بدنس الشهوات، ولم يعكس ذوقها مستنقع الآفات، كما في أقوام وبلدان أخرى صاروا يستمرئون الزنا، بل وصل بهم الحال شيئا الإنسان يشمئز ويشعر بالتقزز عندما يسمعهم من زنا المحارم على سبيل المثال، ويعلنون هذا في تلفزيوناتهم. نسأل الله السلامة والعافية وأن يعافي مجتمعاتنا. فلذلك قال الله منكم. لماذا؟ لأن هؤلاء الشهود يعلمون عندهم من الغيرة في موضوع وقوع الزنا، وعندهم أيضا في الوقت ذاته من الحماية والشعور بأن هذا الفرد إذا توفرت أدنى شبهة في عدم وقوعه إذن ينبغي أن يدرى عنه الحد. فلذلك قال منكم للأمرين، ليكون ذلك أيضا عبارة عن حق من حقوق هذا العاصي قبل أن يقام عليه، قبل أن تثبت عليه العقوبة أو يعاد أو قبل أن يعاد تأهيله. طيب، نأتي إلى الحق الثالث أو الحق الرابع. الحق الثالث هو الذي استفدناه من كلمة منكم.
من منكم. نعم.
طيب، الحق الرابع الستر على اللواتي أتينا الفاحشة وعدم إيصال أمرهن إلى القضاء. هذا ذكرناه استطرادا. ومن وكذلك ينبغي أن يمنعنا، إذن الستر من جهة وعدم إيصال أمرهن إلى القضاء، هذه جهة. الجهة الثانية منع أن يمنعنا من أن يفعلن الفاحشة مرة أخرى. طيب كيف يمنعنا؟ ومعلوم أن الشهوة الجنسية لها لذة ولها حرقة وأوار في القلب، الشيطان يؤججه بحيث يجعل الإنسان وإن ندم وبكى في أول أمره إلا أنه يعود إليه. نسأل الله يعافينا والمسلمين أجمعين وبيوت المسلمين. فطيب كيف يمكن إعادة تأهيلهم وكيف يمكن أن يمنعنا من أن يقعنا في ذلك؟ قال الله فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن
سبيلا.
لماذا الإمساك في البيوت؟ للمحافظة قدر الإمكان على السلامة الأسرية، ولمحاولة علاج الطوارئ التي تطرأ، ولتأهيل المريضات. هؤلاء النساء مريضات، ينبغي أن يعاد تأهيلهن بعد أن عبثت الرغبة الشيطانية الآثمة بعقولهن. وهذا يدل على أنه لا ينبغي أن نجعل الغضب هو أساس التعامل، لا ينبغي أن نجعل الغضب أساس التعامل في مثل هذه الحالات. يعني يأتي مثلا واحد ويرى واحدة من النساء وقعت في ذلك وتثبت البينة، فيقوم مباشرة يتعامل معها بغضب وعنف شديد وكأنه يريد أن يثر منها. لا، هو ينبغي أن تعاقب، ولكن العقوبة هذه هي عبارة ما هي إلا تأديب، وفي الحقيقة في النهاية هي عبارة عن إعادة تأهيل. ولذلك قلنا لا ينبغي أن يبلغ أن يصل أمرها إلى أين؟
إلى القاضي.
لأنه إذا وصل الأمر إلى القاضي ينبغي أن يقيم عليها الحد المذكور في سورة النور إذا كانت غير محصنة، الزانية والزاني فجلدوا كل واحد، أو إذا كانت محصنة فينبغي أن يقام عليها الحد الذي ورد على لسان النبي
صلى الله عليه
وآله وسلم. فإذا آية سورة النساء تتكلم عن حالة فريدة، وهي الحالة التي تثبت البينة على امرأة بأنها أتت الفاحشة، عند ذلك ينبغي أن يعاد تأهيلها بعزلها عن المجتمع من خلال الإمساك في البيوت. لماذا؟ من أجل حماية المجتمع من اللوثة التي قد أصيبت بها، ومن أجل حمايتها هي من أن تجد فرصة لتكرر الأمر ذاته. حتى قال الله حتى يتوفاهن الموت أو ماذا؟
أو يجعل الله لهن سبيلا.
أو يجعل الله لهن سبيلا.
طيب شيخي، يعني ثار في عقلي تساؤل مهم، يعني في حدود كثيرة أو في إثباتات كثيرة، يعني اشترط الله سبحانه وتعالى شاهدان، اشترط شاهدين واشترط ثلاثة شهود، ولكن هذا الحد الوحيد الذي اشترط الله سبحانه وتعالى لإثباته أربعة من الشهود.
نعم، في معظم الحالات والأقضية الإسلامية الأخرى يشترط شاهدان، وقد يشترط شاهد واحد. يعني مثلا في إثبات دخول رمضان كما هو مذهب الشافعي،
شاهد واحد. نعم.
ولكن وحتى القتل يكفي شاهدان.
والدين شاهدان.
نعم، لماذا ذكرنا القتل؟ لأنه مصيبة عظيمة جدا.
صحيح. ورغم
ذلك في شاهدان من أجل حماية النفس، لتغليب جانب حماية النفس. هنا تم تغليب جانب حماية العاصي نفسه مع مراعاة حماية المجتمع، ولذلك اشترط الأربعة شهود، بحيث لا يأتي واحد أو اثنان رأوا شيئا فظنوه زنا، لأنهم قد يروا مثلا رجلا وامرأة.
نعم.
لكن القاضي لابد أن يستفصل حتى يشعر الشاهد بأنه رأى أدق التفاصيل، كما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما استنطق ماعز الأسلمي. فلذلك لم يشترط شاهدين، وإنما اشترط أربعة من الشهود، وينبغي أن يأخذ كل واحد منهم على انفراد، وينبغي أن يسائلهم حتى يتأكد من أنهم لم يتواطوا على الكذب ولم يخيل لهم. وإذا اتفق ثلاثة ونكص الرابع لم تثبت شهادته، إذن يحد ثلاثة حد القذف. وهذا من عجائب الاحتياط لمثل هذا الحد. طيب، هذا التعبير حتى يتوفاهن
الموت،
حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. يتوفاهن الموت هنا تعبير لطيف، يشعرك بأن العمر مقسم إلى أقسام، تأخذ الأيام والأزمان منه كل تأخذ منه قسما قسما، كل لحظة تأخذ منه قسما، وتسلبك جزءا إلى أن يتم استيفاؤه كله. كما قال طرفة بن العبد: أرى العمر كنزا ناقصا كل ليلة، وما تنقص الأيام والعمر ينفد. وقال النميري: إذا ما تقاضى المرأة يوم وليلة تقاضاه شيء لا يمل التقاضية. يقول الأيام تعمل فيك، أنت الذي ينقص عمرك، وأما الأيام فهي تعمل فيك. ولذلك ينبغي الإنسان أن يتذكر ماذا يعد لربه سبحانه وتعالى. الآن تعال بنا إلى الحق الخامس من حقوق هؤلاء العصاة، وهي أيضا في الوقت ذاته حقوق المجتمع، وهي حق الأسرة في الحماية. إذن قلنا بأنها ثلاث جهات، على هذا هذه الحقوق ترجع إلى ثلاث جهات: حقوق العصاة،
وحقوق المجتمع، وحقوق الأسرة.
ما هو الحق الخامس؟ السماح لهن بالحياة المعتادة خارج البيوت بعد التأكد من صلاح نفوسهن. يعني كيف؟ هذا معنى قول الله: أو يجعل الله لهن سبيلا. الإمساك في البيوت له غايتان.
نعم.
الغاية الأولى يتوفاهن الموت، أو الغاية الثانية
يجعل الله لهن سبيلا.
فإذا وجد السبيل فمعنى ذلك أنهن يمكن أن يرجعن من جديد ويعيشن خارج، بمعنى أنهن يخرجن خارج البيوت، تلغى عنهن هذه العقوبة. لماذا قال؟ سنفهم الآن كيف ذلك. أولا ينبغي أن نعلم لماذا قال الله: أو يجعل الله لهن سبيلا. نسب الجعل له، ما قال: أو يجعلن لأنفسهن سبيلا.
نعم.
إنما قال: أو يجعل الله لهن سبيلا. لماذا؟ نقول هذا يدل على عسر الإقلاع عن هذه المصيبة الذميمة والفعلة الفاحشة، وعلى وهذا ويدل أيضا على شدته على الإنسان، فلا معين على الإقلاع عليه إلا من عند الله. يعني إذا وقع الإنسان في هذه الفاحشة فإنه نسأل الله العفو والعافية وأن يسلم بلدان المسلمين وأبناءهم ونساءهم وأن يسلمنا ويسلم أسرنا أجمعين. إذا عندما يقع الإنسان في مثل هذا فمنهم وهم قلة تحصل له الحرارة مثل الغامدية وماعز بن مالك الأسلم، وعند ذلك لا يجد طريقة إلا بأن يطهر نفسه بإقامة الحد عليه. وبعضهم يجد الندم والألم على فعل هذه الفعلة العظيمة، ولكنه يأتيه الشيطان بعد فترة فيحاول إعادته إليها. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنه لا مخرج من هذه الفعلة العظيمة إلا بتيسير منه.
الله سبحانه وتعالى هو من يجعل
هو الذي يجعل السبيل هو الذي يجعل السبيل. وعلى هذا فيتصور السماح لهن هؤلاء المحبوسات في البيوت بالعودة إلى الحياة خارج البيوت بوجود السبيل الذي يهيئه الله لهن. يبقى السؤال ما هو؟ ما السبيل؟
ما السبيل؟
ما السبيل؟ نعم. ما السبيل الذي يهيئه الله لهن من أجل استئناف الحياة الطبيعية المعتادة؟ نقول الأمر الأول، طبعا هذا أشبه تماما بالمستشفى، المستشفى الذي يتم فيه إعادة التأهيل.
نعم، والعلاج. نعم،
والعلاج.
العلاج من الإدمان.
الأمر العلاج من الإدمان. الأمر الأول، ونحن عندنا يقين أنه لا يكتشف المرء ولا تثبت عليه البينة من أول مرة. عندنا يقين بأن الله سبحانه وتعالى أكرم جل في علاه من أن يفضح من أن يفضح الرجل أو المرأة التي الذين يأتون الفاحشة من أن يسلط الله من يفضحه أو يفضحها من أول مرة. ولذلك قلنا بأنه إذا اكتشف أو اكتشفت ينبغي إعادة تأهيلها. لماذا؟ لأنه قد اعتاد، والاعتياد مع ذلك أنه مهما ندم غالبا يعود، فما في حل إلا هذا، الحبس في البيوت حتى يجعل الله أو يجعل الله لهن سبيلا.
نعم.
طيب إذن ما هو السبيل؟ نحن نتكلم عن ماذا؟
السبيل.
السبيل.
ما هو السبيل؟
الأمر الأول أو السبيل الأول التوبة النصوح الظاهرة منهن ولو لم يقم الحد عليهن. ولذلك نحن قلنا ينبغي ترجيح الستر وعدم إقامة الحد.
نعم.
عدم الذهاب لإقامة الحد، يعني عدم التبليغ عنهن، ما إذا وصل
القاضي فلا بد من إقامة.
نعم. إذن التوبة النصوح الظاهرة منهن. ولذا لاحظ ذكر الله مباشرة في الآية التي بعد هذه بعد هاتين الآيتين اللتين يتكلمان عن الحدود،
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء.
نعم، ذكر الله الجهة. التوبة.
نعم.
إذن السبيل الأول بالتوبة النصوح الظاهرة منهن، ولذا ذكر أمر التوبة بعد هذا. وقد قال طارق بن شهاب رحمه الله تعالى: أراد رجل أن يزوج ابنته فقالت أي البنت: إني أخشى أن أفضحك، إني قد بغيت. تقول لأبيها، انظر الآن المعالجة، لأن بعض الناس ينبغي أن يتعلم من مجتمع الصحابة كيف كانت تتم المعالجة رضي الله تعالى عن الصحابة. هذا أعظم جيل، أعظم جيل الله سبحانه وتعالى اختاره لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. تخيل بعض الناس يفرح بأنه صاحب فلان من العلماء، ولا فلان من الحكام، ولا فلان من الوزراء، ولا فلان من الكبراء، ولا فلان من هؤلاء صاحبوا من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، حال كونهم مؤمنين قدموا أنفسهم وأموالهم،
اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة الرسول صلى الله عليه وسلم.
الله عليه وآله وسلم. فهذا هذه الفتاة تقول لأبيها: إني خشيت أن أفضحك، إني قد بغيت. فأتى عمر، أتى هذا الرجل
رضي الله
عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال وهو عندما أخبره يخبره عن أمر عام وليس يخبره بتبليغ قضائي، فقال
يعني كاستشارة فقط.
أي
يعني.
نعم. واحد عنده كذا فكذا. فقال له: أليس قد تابت؟ قال: نعم. هو من توبتها أنها أبلغت.
نعم.
أليس قد تابت؟ قال: نعم. قال: فزوجها، يعني خلاص قد جعل الله لها السبيل.
يا الله.
وعن الشعبي قال: أتى عمر بن الخطاب، أتى عمر بن الخطاب رجل فقال: إن لي بنتا وأدبتها، إن لي بنتا أدبتها، يعني أبقيتها معي ثم قال ثم وأتها،
يعني هو رباها ثم وأدها،
رباها
فترة من الزمن،
فترة ثم بعد ذلك عاد فوأدها في الجاهلية. قال إن لي بنتا وأتها في الجاهلية، قال فاستخرجناها، يعني أدركته رقة، فاستخرجناها قبل أن تموت فأدركت معنا الإسلام فأسلمت، فلما أسلمت أصابها حد من حدود الله وقعت في هذه الفعلة،
يقصد الزنا،
فأخذت الشفرة لتذبح نفسها، إذن أدركها الندم. قال فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها، شرايين
يديها،
فداويتها حتى برأت، ثم أقبلت بعد بتوبة حسنة، وهي وقد خطبها قوم، أفأخبرهم شأنها الذي كان، يعني أنه وقع لها كذا بعد الإسلام، وقع منها كذا وكذا. قال عمر رضي الله تعالى عنه أتعمد إلى ما ستره الله فتبديه؟ والله لئن أخبرت بشأنها أحدا من الناس لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار، انكحها نكاح العفيفة المسلمة.
يا سبحان الله.
قد يقول قائل طيب لماذا لم يقم عمر الحد وهو ولي أمر المسلمين وقد بلغ هو يعتبر قاضي، لماذا؟ نقول نقول نعم، لأنها تابت قبل ذلك.
ومضى.
في الحقيقة هناك أمر وهو أن عمر حتى يفعل ذلك ينبغي أن يقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، من أن يجعلها تعترف أمامها، أما وهو قد كلمه بهذا فمع ذلك أنه إذا أتى بها ينبغي أن تلجأ هي إلى الستر ولا تذكر موضوع ما حدث لها.
نعم.
طيب إذن فهمنا من هذا أن الأمر الأول الذي يتحقق به السبيل لهن أو يجعل الله لهن سبيلا هو التوبة، ماذا؟
النصوح.
الأمر الثاني ما ذكره الزمخشري من أن السبيل المجعول لهن هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح، السبيل هو النكاح الذي يستغنين به عن السفاح، فإن قبلنا هذا التفسير فيكون المعنى النكاح الذي يستغنين به عن السفاح حال علمنا بتوبتها، وإلا فلا ينبغي للإنسان أن يزوج من قد فعلت هذه الفعلة وهو يعلم أنه ربما تعود إليها، لأن الله سبحانه وتعالى قال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين، ولكن المقصود أن يكون ذلك بعد التوبة،
يعني كمثل الحالة المذكورة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
نعم. الأمر الثالث إقامة الحد العلني عليهن، إقامة الحد العلني عليهن والتأكد من أنه كان رادعا، وهذا الأمر يدل عليه حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد ووجهه، وإذا سري عنه يعني يسرى عنه عندما يبعد عنه الملك، فقال خذوا عني ثلاث مرات، قد جعل الله لهن سبيلا، الثيب بالثيب والبكر بالبكر، الثيب جلد مئة والرجم والبكر جلد مئة ونفي سنة. إذن لاحظنا من هذا التقرير أن الحديث لم ينسخ حكم الآية بل بينها كما هو واضح، فالحبس في البيوت ما زال الاحتياج إليه قائما على هذا عندما يؤثر الناظرون تقديمه على إخبار السلطان، بل هو الأصل الوارد في هذه السورة التي تتعلق بحقوق النساء وواجباتهن، ولا ينبغي أن يبلغ السلطان بأن هناك من النساء من أتى هذه الفاحشة إلا عندما تعي الحيل ويجدون أنه لا سبيل لمعالجة هذه المرأة إلا بإقامة الحد. وقد ذهب عدد من المفسرين الأجلاء كالإمام مجاهد والإمام قتادة إلى أن ذلك كان قبل الحدود، يعني الحبس في البيوت، فكان يؤذيان بالقول جميعا وتحبس المرأة، ثم جعل الله لهن سبيلا، فكان سبيل من أحصن جلد مئة ثم رمي بالحجارة، وسبيل من لم يحصن جلد مئة ونفي سنة، ولكن هذا التقرير غير واضح. الحقيقة أن الآية الأصل فيها عدم النسخ، وأنه تحبس المرأة في البيوت حتى يجعل الله لها سبيل بأحد هذه الأمور، إما بالموت وإما بالتوبة النصوح وإما بالزواج المترتب على التوبة،
نعم،
وإما بإقامة الحد عندما لا يوجد علاج إلا ذلك. وعلى هذا فإن إعمال هذه الآية من محاسن الشريعة العظيمة، إعمال هذه الآية،
نعم،
من محاسن الشريعة،
وليس القول بالنسخها،
وليس القول بالنسخ، وإن قال بالنسخ أئمة من أئمة الإسلام الذين تعتبر أقوالهم، فمن أراد ترجيح أقوالهم فهذا تفسير معتبر،
نعم، نعم،
ولكن هذا لا يلغي ما يظهر من الآية.
ولكن حتى شيخي، يعني حتى من لا يقول بالنسخ لا يعني يقول، يعني التأويل هنا أن أو يجعل الله لهن سبيلا، منها إقامة الحد العلني عليهن، يعني نعم. نعم.
الحق الذي يليه، إذا انتهينا من هذا الحق الذي كان أظن السادس،
نعم، حيث
بينا
ما هو السبيل، التوبة النصوح الظاهرة منهن، والنكاح الذي يستغنينا به عن السفاح، وإقامة الحد العلني عليهن.
طيب، الآية التي بعدها يقول الله فيها واللذان يأتيانها منكم
فآذوهما.
هنا الحق السادس من حقوق العصاة، وهو أيضا حق للمجتمع، وهو أيضا حق لحماية الأسرة، للأسرة حماية لها،
نعم.
ما هو هذا الحق؟ ما الحق الذي نستنبطه من قوله واللذان يأتيانها منكم؟ نقول ردع الفاعلين للفاحشة وتأديبهم مع الستر عليهم، ردع الفاعلين للفاحشة وتأديبهم
مع الستر
عليهم. فقال الله واللذان يأتيانها منكم ماذا؟ فآذوهما. إذن الردع بالإيذاء. الإيذاء اختلف فيها العلماء، قد يكون باللسان بالتوبيخ والتعيير، كأن يقال بئس ما فعلتما وقد تعرضتما لعقاب الله وسخطه، وأخرجتما أنفسكما عن اسم العدالة، وأبطلتما عن أنفسكما أهلية الشهادة. وقد يكون باليد، إذن قد يكون باللسان وقد يكون باليد، فيفعل الأصلح للحال، الأصلح في حق هذا أو ذاك من الفاعلين للفاحشة. وليس المقصود إذن في قوله واللذان يأتيانها منكم فأذوهما إقامة الحد، ليس المقصود إقامة الحد، لأن الحد ليس مجرد إيذاء، الحد هو عبارة عن حد واضح، عقوبة واضحة. وكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى التوبة بعد هذا، فمعنى ذلك أن الإيذاء مع مقترن بأن يذكر بالتوبة، والحد أصلا لا يسقط بالتوبة،
الحد لا يسقط
بالتوبة، نعم. إذا قد وصل إلى الإمام إلى القاضي إلا في حالة واحدة، وهي حالة أن يتوب قبل أن يقبض عليه إذا كان محاربا، كما في قوله
إذا
تعالى
كان محاربا،
نعم، من قبل أن تقدروا عليهم، في موضوع الحد الحرابة،
نعم.
إذن طيب يبقى السؤال، لماذا قال واللذان
يعني، نعم، الآية الماضية واللاتي، طيب هنا ما معنى اللذان شيخي؟
أي هنا قال واللاتي يعني النساء اللواتي يأتين الفاحشة، واضح،
نعم.
طيب هنا قال واللذان، فبعض أهل العلم قالوا اللذان يعني الرجل والمرأة، أي يضاف إلى الإمساك في البيوت بالنسبة للنساء، يضاف له الإيذاء،
الإيذاء بالنسبة للنساء فقط، الإيذاء مع
بالنسبة للرجال الإيذاء بدون إمساك في البيوت. طيب لاحظ هنا أتى باللفظ المذكر في تقديري، أتى باللفظ المذكر المثنى في قوله واللذان، طبعا هذا أخذ من مجموعة من أهل العلم بالتفسير، ليشمل عدة أصناف. عندما قال واللذان نفهم من كلمة اللذان عدة أصناف،
يشمل عدة أصناف.
الصنف الأول الرجال المكتفين بالرجال، الرجال الذين يأتون الفاحشة مع الرجال، وقد ذكر بعض أهل العلم ذلك، فقال واللذان يعني الفاعلين للفاحشة من الرجال. وكذلك يدخل في كلمة واللذان الرجال الذين يأتون الفاحشة مع النساء، فالمراد الصنف المحصن والصنف غير المحصن، فقال واللذان،
نعم، الصنف المحصن المتزوج والصنف، نعم، غير المتزوج.
نعم. وقد ورد عن جمع من المفسرين كابن عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم أن هذه الآية وما قبلها منسوخة بقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الصحيح هو الذي ذكر الذي تم تقريره سابقا، وهو أن النسخ هنا تخصيص بلغة الصحابة بلغة ابن عباس رضي الله تعالى، لأنه كثيرا ما كان يقول نسخت هكذا ويقصد بها خصصتها،
خصصتها.
وليس المراد النسخ الكلي، لأنه يمكن إعمال، يمكننا أن نعمل كلا الحكمين، فنعمل الزانية والزاني فجدوا كل واحد منهما 100 جلدة فيما بلغ القاضي، فيما بلغ الحاكم. وأما واللذان يأتيانها منكم، والآية التي قبلها واللاتي يأتين الفاحشة، نعملها فيما لم يبلغ الحاكم، فيما لم يبلغ القضاة. وتكون خاصة، هاتان الآيتان تكونان خاصتين بالحالات الفردية المستترة التي يغلب جانب الستر عليها، ويتم إعمال ما في سورة النور في الحالات التي تصل إلى القضاء أو التي يشتهر أصحابها، ولذلك لا بد من إبلاغ الأمر إلى القضاء، لأنهم خلاص أصبحوا أداة فساد داخل المجتمع. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن الآية الأولى التي هي واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن 4 منكم، في السحاقيات يعني اللواتي النساء اللواتي يكتفين بالنساء، وأما واللذان يأتيانها منكم في من يأتي الذكران من العالمين. وأشار بعضهم إلى أن سر الجمع في كلمة اللاتي يأتين الفاحشة والتثنية في كلمة واللذان يأتيانها منكم، السر أن النساء لما كنا لا يجدن من العار في السحاق ما يجده الرجل في إتيان مثله، كانت فاحشة السحاق مظنة الشيوع والإظهار بين النساء، فلذلك جمع، وفاحشة إتيان الرجال مظنة الإخفاء، ولذلك ثنى. ونحن قد قلنا بأن التقرير بهذا الشكل يكون واضحا إذا جعلنا اللواتي ما يتعلق بالنساء، وأما اللذان
فيما يتعلق
بالرجال، إتيان الرجال بالرجال، إتيان الرجال للرجال، أو الصنفان المحصن
وغير المحصن،
وغير المحصن. نعم.
طيب شيخي، يعني إذن هنا الله سبحانه وتعالى بين الحد وبين بين الجريمة أو القصد الجنائي، وبين الجريمة وبين الحد. طيب مقاصد هذه الحدود؟
نعم، المقاصد من هذه الحدود هو ضبط المجتمع، ضبط أمن المجتمع،
ضبط أمن المجتمع. نعم, نعم.
إذن عندنا في الحقيقة عدة مقاصد. المقصد الأول ضبط أمن المجتمع، لأنه لو شاعت الفاحشة لاختل المجتمع واختل أمنه، وتقاتل أهله وذووه وضاعت أنسابه واختل نظامه، وأصبح في غاية من التقزز والتقذر الأمر الذي نسمعه عن بعض المجتمعات التي لا يكاد الإنسان يصدق أن الحياة البشرية وصلت فيهم إلى هذا الحد، هي أسوأ من البهيمية في بعض المجتمعات، حتى تسمع عن بعض الدول بأنهم من الطبيعي عندهم أن يأتوا في برنامج تلفزيوني بفتاة تتكلم عن زواجها من أبيها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فأراد الله سبحانه وتعالى في الناحية الأولى ضبط ما نسميه الأمن الداخلي للمجتمع،
وضبط الإنسانية في المجتمع،
وإبقاء الفطرة الإنسانية على سموها ورقيها وجبلتها الطاهرة، وليس بأن تنزع نحو البهيمية الحيوانية. إذن هذا المقصد الثاني الذي هو إبقاء الإنسانية على فطرتها. نعم. المقصد الثالث الحماية، إعادة التأهيل، إعادة التأهيل لهؤلاء العصاة،
إعادة التأهيل
لهؤلاء العصاة حتى يعودوا من أجل أن يستأنفوا حياتهم الطبيعية. لأنهم لو أتخيل واحد مدمن على المخدرات، ما الحل؟ ما الحل له؟ كل المجتمعات الآن صاروا يأخذون الذين يدمنون على المخدرات ويحبسونهم في مكان حتى يتأكدوا تأكدا وثيقا من أنه قد تمت
عافيتهم أو تم
معافاتهم. نعم، شفاؤهم. وقع تأهيلهم، تم إعادة تأهيلهم. طيب نفس الشيء هنا، وقد قلنا بأن كلمة يأتينا تدل على المجيء، وكذلك يأتيانها تدل على المجيء الاختياري. وقلنا بأن غالبا لا يفضح الإنسان إذا وقع في ذنب من المرة الأولى، وإنما بعد أن يتكرر. إذن هذا قد صار مدمنا، لا بد من إعادة تأهيله. إذن صارت هذه الحدود الضابطة الرائعة من أجل أمن المجتمع، ومن أجل إعادة الفطرة البشرية، إبقاء الفطرة الإنسانية وسموها وسموقها وروعتها وعظمتها، بدلا من أن تنحدر إلى المستنقع الآسن المليء بالأرجاس والقذارات التي تتعلق بفعل الفاحشة. وكذلك
إعادة التأهيل،
إعادة التأهيل
للعصاة.
نعم. إذن هذه الحدود المذكورة في الآيتين تحمي المجتمع وتساعد المذنبين على التخلص من عبودية الشهوات المحرمة، ولكن الذين يتبعون الشهوات ينشطون لنيل الحريات البهيمية أكثر من نيل حرياتهم الأساسية، ولذلك تجدهم يحاولون التشويش على هذا النظام الإلهي. بعضهم يطعن في مثل هذا ويستبشع يطعنون في ماذا؟ في الذي يريد لهم، في الحدود والأوامر والأنظمة التي تريد لهم السعادة والراحة. يحاولون الطعن على هذا النظام الإلهي الذي يملأ المجتمعات بالسعادة. انظر إلى بعض هؤلاء وإلى سعارهم المحموم، كيف يعقدون المؤتمرات وينفقون الأموال ويوزعون الهبات لقلب فطرة الإنسان وتحليل المحرمات، ويسمون أفعالهم خدمة للإنسانية وإيجادا للحرية التقدمية وإقامة للمسائل الحقوقية. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. هؤلاء أيضا ينبغي إعادة تأهيلهم وإعادة تأهيل تفكيرهم، ويقال لهم بأنه لا حل لإيقاع الأمن في المجتمعات مما مثلا تنعم به كثير من المجتمعات الإسلامية بحمد الله وفضله إلا بتطبيق هذا النظام الإلهي الرائع. بذلك إذن نكون قد استوفينا الحقوق. هناك حق ينبغي أن نذكره،
حق رابع،
حق ماذا؟ حق سابع.
نعم
سابع. وهو قبول التوبة ممن أظهرها وإعادة تطبيع حياته ضمن المجتمع. من أين هذا؟ من قوله تعالى فإن تاب
وأصلح.
إذن تاب لابد أن يظهر لنا، بما أن هناك إعادة تأهيل، إذن لابد أن تظهر آثار هذه التوبة من خلال الإصلاح.
نعم.
إصلاح أنفسهم. فإن تاب أي من يأتي الذكور أو من يأتي الفاحشة زنا أو فعلا الفاحشة مع الذكور، أو من يأتي الفاحشة من الأصناف المحصنة المتزوجة وغير المحصنة، فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. أعرضوا عنهما، لا تجلس تعيروهم، تظل تبقون على تعييرهم،
يعني خلاص لا أذوهما ولا
انتهى الأمر بالنسبة لهم
في البيوت.
الآن ينبغي أن يعاد تطبيع العمل على تطبيعهم ضمن المجتمع،
أصبحوا بشرا من المجتمع يعيشون كعيشة الجميع.
إذن هذا معنى قوله تعالى فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. هنا تأتي الآية التي بعد هذا،
إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. طيب يعني شيخي، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر التوبة في الآية السابقة، ثم لماذا ذكر الله سبحانه وتعالى أيضا التوبة مرة أخرى بعد الآيتين؟
أراد الله سبحانه وتعالى أن يفصل ما يتعلق بالتوبة لأمرين. أولا من أجل فتح أبواب التوبة على هؤلاء الذين دنسوا أنفسهم بتلك الجرائم التي هي جرائم ضد الإنسانية، دنسوا أنفسهم بتلك الجرائم، أراد أن يفتح لهم باب التوبة بحيث لا يبقون على أوساخهم وعلى سوئهم وعلى فواحشهم، أراد أن يفتح لهم باب التوبة. وفي الوقت ذاته أراد أن يحمي التوبة، مبدأ التوبة، من الاستغلال والتلاعب. ما يأتي واحد يظن أن لأن الله فتح باب التوبة أنه لا توجد ضوابط تحمي هذه التوبة من الاستغلال، لأنه قد يأتي واحد ويفعل جريمة ثم بعد ذلك خلاص يقول تبت ثم يعود وهكذا يتلاعب. فأراد الله أن يفصل ما يتعلق بالتوبة. إذن ذكر الله فيما سبق حقوق المجتمع في حمايته من إشاعة الفاحشة والإجرام، وذكر حقوق الفاعلين للفاحشة في حماية أنفسهم من نوازعهم السيئة ورغباتهم الشريرة، وهنا فتح باب التوبة واسعا لهم لينالوا حقهم في التوبة وليبدأوا الحياة الصادقة المستقيمة ويبيضوا صفحاتهم ليكونوا جزءا من هذا المجتمع. ولذلك ذكر الله عددا من الحقوق المتعلقة بمبدأ التوبة. الآن الحقوق التي سيذكرها تتعلق
يعني الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يعني كمثلا كما يقال التعريف الأكاديمي للشيء، فالله سبحانه وتعالى أتى هنا ليعرف ما هي التوبة ويوضح ما هي الحقوق المترتبة على هذه التعب.
نعم.
سبحان الله.
وذلك لحماية هذا المبدأ، لحماية هذا المبدأ العظيم الذي هو التوبة من
التلاعب كما قلت،
من التلاعب. نعم. ومن المنع لمن يستحقه، يعني لا نمنعه من يستحقه وكذلك لا نسمح لمن يتلاعب به. إذن لمنع لألا يمنع ممن يستحقه، وليحفظ من أن يستغل أو يتلاعب به،
يعني لجعل ضابط الله.
نعم. ولذلك قال الله إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون
من قريب.
نعم، من قريب. فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة، لاحظ كيف فتح الباب ومنع.
نعم.
في الوقت ذاته. إذن هناك ضوابط، ليس الأمر فوضى. هذا يدل على الدقة العظيمة لهذا النظام الإسلامي العجيب.
سبحان الله.
تتعجب يعني ما هذا الشرع الرائع العظيم البديع الذي ينبغي للناس أن ينهلوا مورده ويشربوا من الماء العذب النمير الذي فيه، من أجل أن يسعدوا وكذلك أن ينشروا نوره في العالمين ليسعدوا به الإنسانية، ولا يكونوا وتتحجب من بعض الناس الذين يطعنون الشرع في ظهره وهم من أبنائه، على ما قال ابن فضال، قال وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي، وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي، وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي. يفترض أن أبناء الأمة الإسلامية هم أولى الناس بأن ينشروا نور الإسلام، لا أن يأتي بعضهم فيتكلم عن أعظم مصادر السعادة ويقلل من شأنها. تعال بنا ننظر ما الحقوق المترتبة على مبدأ التوبة، المحيطة. نعم. بمبدأ التوبة. الحق الأول قال الله عنه في سورة، في هذه الآية، في الآية 17، قال إنما التوبة على الله ماذا؟
للذين يعملون
السوء بجهالة. ماذا نستنبط؟ ما هو الحق؟ ما حق التوبة الذي نستنبطه من هنا؟ نقول باب التوبة مفتوح من كل أنواع الذنوب،
من كل أنواع الذنوب
لكل البشر،
لكل البشر.
لأنه قال إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء، إذن باب التوبة مفتوح لكل من عمل سوءا أيا كان هذا السوء، ولكل بشر مهما كان هذا البشر، أيا كان هذا البشر، أيا كان هذا البشر، لو كان مشركا لو كان وثنيا، باب التوبة مفتوح،
مفتوح من كل مفتوح. أنواع الذنوب ولكل أنواع البشر،
للبشرية، لكل البشرية جميعا، وسواء ارتكب ذنبه هذا عمدا أم سهوا، فكل ذنب ارتكب سواء كان عمدا أم كان سهوا فهو جهالة. واستنبطنا هذا الحق من قوله إنما التوبة على الله
للذين يعملون السوء بجهالة.
السوء للذين يعملون السوء، السوء هو القبيح، السوء معناه القبيح، الأمر القبيح الذي يسوء فاعله. والجهالة، الجهالة من الجهل، والجهل له معنيان. المعنى الأول أن يكون ضد العقل والحلم، يقال فلان جاهل عندما يعمل عمل الجهلاء، مع أنه يكون عالما بأن الذي فعله خطأ، لكن يقال بأنه جاهل. لماذا؟ لأنه لم يستسلم لعقله الذي يعقله، يعني يعقله ويمنعه من السوء،
يمنعه من الوقوع في الخطأ. نعم. يعني كسفة.
إذن الجهل إما أن يكون ضد العقل والحلم، فإذا ضد العقل والحلم قد يفعل السوء وهو عالم ونسميه جاهلا، وقد يكون الجهل ضد العلم، ضد العلم. والمراد به هنا الذي يكون ضد العقل والحلم، على هذا فيدخل في كلمة بجهالة من تعمد الذنب ومن سهى، من تعمد ومن لم يتعمد،
ومن لم يتعمد. نعم.
فإذا كلمة بجهالة عبارة عن الجملة أو الكلمة هذه عبارة عن وصف كاشف لعمل السوء، وأن كل سوء فهو جهالة، سواء كان
كل عمداً سوء هو جهل،
سواء كان عمدا أم جهلا. وهكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال من عمل السوء فهو جاهل، من جهالته عمل السوء، يعني ولو كان متعمدا. وقال قتادة اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرأوا أن كل شيء عصي الله به فهو جهالة، عمدا كان أو غيره.
غير ذلك.
وعن مجاهد قال كل من عمل بمعصية الله فذاك منه بجهل حتى يرجع عنه. وقال عبد الرحمن بن زيد الجهالة كل امرئ عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبدا حتى ينزع عنها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون مع أنهم كانوا متعمدين
كانوا متعمدين نعم.
ويعلمون الذي فعلوه خطأ. وكذلك قوله تعالى وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين، يعني أفعل ما يريدنا مع علمي بخطئه. وكذلك ولذلك قال ابن زيد من عصى الله فهو جاهل حتى ينزع عن معصيته. ويؤيد هذا قول نوح عليه السلام، قول الله تعالى لنوح عليه السلام يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون
من الجاهلين،
من الجاهلين مع علمه بأن هذا خطأ. وقال الله سبحانه وتعالى عن موسى عليه السلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نعم. إذن الجهل يدخل فيها العمد وغير العمد.
أحسن الله إليكم شيخ الكريم وبارك فيكم، وأشكركم مستمعين الكرام لحسن استماعكم ومتابعتكم، وهذه تحيات أسرة البرنامج، وإلى أن نلتقي مرة أخرى أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع برنامج مجالس أهل التفسير.